أن يقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب بالشيطان ما رزقتنا، فهذا كله من يعني الإحسان إلى الإحسان. فليس الدعاء وسيلة عاجز، إنما هو سبب من الأسباب التي يحب الله سبحانه وتعالى أن نأخذ بها، فنؤجر على الدعاء نفسه ثم يتخبر الله سبحانه وتعالى منا هذا الدعاء. بعث بعض الخلفاء إلى بني أمية، بعض الناس من بني أمية كانوا محبوسين في السجن، وطال بهم هذا السجن والحبس، فأرسل إليهم وسألهم ما أشد ما مر عليكم في هذا الحبس؟ قالوا ما فقدنا من تربية أولادنا، ما فقدنا من تربية أولادنا. وكان السلف يهتمون جدا بموضوع التربية، حتى كان فيه وظيفة اسمها وظيفة إيه؟ المؤدب، وظيفة المؤدب. وكان الإمام ابن أبي الدنيا يلقب مؤدب أولاد الخلفاء. أيضا مما يجسد خطورة يعني التربية بالذات في المراحل الأولى، أن الله سبحانه وتعالى جعل الحضانة حقا للأم، ورتب على الإرضاع أن جعل الأمة من الرضاعة تماما كالأم من الأم الطبيعية، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وقال عليه السلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فموضوع مراعاة حق الطفل في رعاية أمه هذا أمر في غاية الأهمية، انفصال الطفل عن أمه أو تقصيرها في هذا الأمر. هذا يعني يجرنا يعني اليتيم، هل اليتيم هو يكون فقيرا نتيجة هو يتيم لأن ليس معه مال؟ لا، ممكن يتيم يكون غنيا لكنه يتيم ويعاني مرارة اليتم. لماذا؟ لأنه حرم من أبيه أو حرم من أمه. واضح. فقد يجسم الآباء أبناءهم وهم على قيد الحياة، كما قال الشاعر: ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم لمن تلقى له أما تخلت أو أبا مجهولا. أم تخلت وأسلمت هذه العملية التربوية للخادمة أو لدور الإيواء، بيسموها الحضانة لكن هي حقيقة دور إيواء، عملية إيواء بحث. وهل يمكن أن يقوم أحد يعني بدلا عن الأم في هذه الوظيفة يعني الخطيرة؟ فالشرع حتى لما جعل الأم حق الحضانة، يعني حق الحضانة للأم، ما قالش لا ممكن دور الحضانة، ممكن الخادمة، ممكن غير ذلك. فعملية هروب المرأة من وظيفتها المقدسة وهي تربية الأولاد إلى العمل الآن، يعني أصل هذه العملية كانت إقحامها في حياة المسلمين تم بطريقة متكلفة. يعني الأمة بالفعل لما هم بيسموها امرأة يقسموا المرأة امرأة عاطلة وامرأة عاملة. أنت عاطلة يعني رب البيت يعني عاطلة، والتانية عاملة منتجة ونصف المجتمع إلى آخره. فحين هذه هي العاملة، المرأة التي تمارس هذه الوظيفة المقدسة امرأة هي العاملة بالفعل أشرف عمل. أما الأخرى فهي هاربة، هاربة من الوظيفة وهاربة من العمل إلى الشوارع والمصانع والمحلات إلى آخره. فدرج يعني طبيب أمريكي كلما جاءته أم بطفل مريض يشتكي كان يكتب في كل روشتة يقول العلاج هو العودة إلى الأم الحقيقية، وهذا كان يكتب في الروشتة العلاج هو العودة إلى الأم الحقيقية يعني نتيجة هذا الخروج. وكما أشرت يعني المرأة الأم الحقيقية هذه هي مش عاطلة، هي يعني وظيفتها أصعب من أي موظف في العالم، لأن أي موظف بيشتغل كم ساعة؟ 8 ساعات 10 15 ساعة في اليوم مثلا. أي إنسان بيشتغل، رجل بيشتغل فترة معينة ويستريح بعدها، لكن الأم التي تحضن الأطفال وتراعيهم، ومش واحد بس، الزوج والأولاد والصغار والكبار واللي بيذاكر واللي مريض واللي كذا وكذا، اشتغل نبطجية مدتها 24 ساعة تحت الاستدعاء في أي وقت. هل يعارض أحد؟ ممكن تستدعى بصراخ الجنين في أي وقت، ممكن تسهر معه نصف الليل أو معظم الليل كي أقصد الرضيع كي ترعاه وتحرسه. هذه تسمى عاطلة؟ فموضوع الإقحام قضية المرأة العاملة هذا كان لغرض يراد يعني بالمسلمين على يد اشتراكية عبد الناصر طبعا، و تماما كان متكلف. يعني ضربوا له مثلا، قالوا عامل زي ايه مثلا، واحد يجي بالليل ويجيب القاب بتاعت بناية متهدمة ويجي في الشارع ابو قير مثلا اللي جاب كده ويسد الميدان بالانقاض ويرفع عليها مصباح، فيأتي من يسأله لماذا اتيت بهذه الانقاض؟ يقول لأرفع عليها المصباح. يقول طب ولماذا أتيت بالمصباح؟ يقول حتى لا يصطدم الناس بالأنقاض. فهل أردت الشيء يعني هي عملية متكلفة زرعت زرعا وأصحبت إقحاما لكي يتم إخراج المرأة من قلعتها الحصينة ولشلها عن هذه الوظيفة المقدسة. وهذا يعني موضوع طبعا يعني آخر. قد يقول بعض الناس اللي نحن نكثر الكلام عن التربية وأهميتها وكذا, طيب هو السلف يعني درسوا هذه الأشياء وهذه العلوم, موضوع السلف, السلف حققوا النموذج العملي الراقي في كل مجالات الحياة وليس فقط في مجال التربية. لكن مسألة الآن تماما كما نقول في علم النحو والصرف واللغة والبيان والبديع وكذا وكذا, هل السلف درسوا النحو والصرف وكذا؟ ومع ذلك كانوا أفصح الناس لأن كانت عندهم بالسليقة وبالاستغلالات الفطرية بجانب تهذيب الوحي الشريف لهم. كذلك التربية هم مرسوها بالفعل, لكن ضبط هذه الأشياء ويعني تبسيطها وتقليلها لا يمكن أن يتصادم مع يعني هذا. أمر مهم جدا أيضا ينبغي أن نلتفت إليه, وهو أن العملية التربوية هي عملية مستمرة ومتجددة. مفيش حاجة اسمها وقت معين للتربية, ده أنت كل حياتك مع أولادك تربية. كل سلوك, كل كلمة, كل حركة, كل سكنة, كل تعليق, كل إيماءة, كل تصرف هو تربية. والطفل يعني يقتبس منك ويتمثل كل يعني ما يرى. فإذا التربية هي علم له قواعد وأصول وفن يعني له سننه التي تحكمه. فكل ما يحصل منك هو نموذج عملي يحتريه الطفل ويتأثر به طوال حياته. يعني مش هيجي وقت معين الأولاد الأب يقول للأولاد مثلا يلا هنديكم حصة تربية هيا أربيكم تعالوا, لكن ما يحصل هذا. كل تصرف منك هو تربية. فالتربية عملية تستمر أناء الليل وأطراف النهار في كل كلمة في طريقتك في كلمة الألفاظ التي تنطقها, عملية تفاعل وتأثر بالبيئة المحيطة. وسنذكر يعني أمثلة لمدى خطورة التصرفات التي لا نتفطن إليها على الإطلاق. مثلا الطفل إذا رأى أباه, يعني مثلا طفل نشأ في بيئة تحتقر المرأة, احتقار المرأة وازدراؤها والاستخفاف بها, يرى أباه يضرب أمه ويشتمها ويسبها ويفعل كذا وكذا, هذا ينزرع في قلبه أن هذا هو الوضع الطبيعي للمرأة. ثم بعد ذلك يتقمص هذا السلوك حينما يصير زوجا ويكرر ما تشربه منذ الطفولة. طفل أمه تضربه بالحذاء, هذا أكيد سيعيش إنسانا مهدر الكرامة, ده بيتضرب بالحذاء أو بالنعل, فكيف يعني يكون عنده كرامة هذا حينما يكبر؟ كما يعني قلنا أخطر مرحلة وهذا أكرره كي نحقق الهدف من المحاضرة, وهو لفت النظر إلى أهمية التربية وأهمية محو الأمية التربوية المتفشية فينا. أخطر مرحلة هي السنوات الثمانية الأولى وبخاصة الخمسة منها, وهي أخطر مرحلة, ومع ذلك نحن أغلبنا لا يلتفت إليها ولا ينتبه لها. الشيخ مالك بن نبي أو الأستاذ مالك بن نبي رحمه الله تعالى أتاه رجل قال له قد رزقت بنتا وأريد أن تعلمني كيف أربيها. قال له كم عمرها؟ هذا حكاه أستاذنا الدكتور محمد الطباخ حفظه الله. قال كم عمرها؟ قال سنة. قال فاتك القطار. قال له عمرها سنة. قال له فاتك القطار. هو الحقيقة مفتوش ممكن يجري شوية ويلحقه وهو ماشي, يعني خطر أبد هيلحقه إن شاء الله, لكن هذا تجسيد, تجسيد من رجل بصير بفن التربية لخطورة إهمال التربية التي يجب أن تبذل للطفل مبكرا جدا ومبكرا بكثير أكثر مما نحن نتخيل. أمر مهم جدا, دائما في الاضطرابات النفسية الوقاية تكون أفضل بكثير من العلاج, لأن العلاج إما ميؤوس منه وإما يعني نسبة النجاح قليلة وإما كذا وكذا من الاحتمالات المؤسفة في الاضطرابات النفسية بالذات. وبالتالي الوقاية تكون بأن ينشأ الطفل سويا نفسيا من الصغر, ينشأ بصورة يعني سوية, وهذا أعظم أسلوب للتعامل مع الاضطرابات النفسية التي قد تحصل إذا حصل خلل يعني في هذا الأمر. فإحنا يعني بدل ما الناس نجد بعض المشاكل عند الأطفال بالذات أو من يكبرونهم, بدل ما نقعد نفر من مواجهة الحقيقة ومرة واحد يقول محسود, مرة يقول مفروع عليه جن, مسحور مش عارف ايه, هذا كله هروب, هروب نحن بجانب الأذكار الشرعية والرقية وهذه الأمور الأساسية أيضا نراجع أنفسنا ونقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في تربيته للأطفال ومعاملته للأطفال، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فهدي محمد وما أشار الذي أشار إليه الله سبحانه وتعالى في قوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في كل مجال من مجالات الحياة، أبا وابنا وقائدا وزعيما وكذا وكذا من مجالات الحياة. وتعرفون قصة الصحابي الذي أدبه النبي عليه الصلاة والسلام في أحد المواقف فقال فوالله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه صلى الله عليه وسلم، فهو المعلم الأول والنموذج الأكمل لكل البشرية. نعم، فأكرر المرة السادسة أو الخامسة، أخطر مراحل التربية هي التي تحظى عندنا بأكبر قدر من اللامبالاة التربوية. أخطر مراحل التربية هي التي تحظى عندنا بأكبر قدر من اللامبالاة التربوية. ونكرر أيضا إن اللامبالاة لا تعني عدم التربية أو لا تعني التوقف عن التربية، لأن لا يمكن التربية التوقف. سلبيتك في حد ذاتها أو هروبك هو نوع من التربية التي سوف تنعكس، السيئة طبعا التي تنعكس على هذا الطفل. فإذا اللامبالاة لا تساوي عدم تربية أو توقفا عن التربية، وإنما تساوي تربية سيئة مدمرة لهذا يعني الطفل. تألمت جدا يعني حينما كنت أقرأ بعض الأوراق يعني في مقالة بالإنجليزية بيتكلم رجل تربوي أمريكي عن معالجة موقف معين من المواقف، فبيقول إيه، بيقول في هذه الحالة الموضوع ده ملوش حل، يعني مش هقولك الحل بتاعه ده، الحل بتاعه عند أخصائي عند استشاري نفسي، تذهب لأخصائي بيقول له بقى تروح لمين عشان تحل هذه المشكلة، إنك عملت خطأ جسيم ما يكفيش كلمتين في ورقة، يقول تذهب إلى إما أخصائي نفسي وإما إلى رجل من إلى الأخصائي الاجتماعي في المدرسة وإما إلى رجل من رجال الإكليروس اللي هم رجال الكنيسة يعني. فطبعا انظر كيف ساوى رجل الكنيسة بالأخصائي النفسي، لماذا؟ أن هؤلاء للأسف الشديد في الخارج يهتمون جدا بدراسة النواحي النفسية والثقافة التربوية، يهتمون بها للغاية، ولذلك سواء بين الأخصائي البيض والأخصائي النفسي من يدرس هذه الأشياء. نحن كل من ينتمي للدعوة بل كل أب يحتاج إلى أن يبقى في جانب النفسي في التربية يعني أعظم الفقه، نحن أولى بأن نهتم بهذه الأشياء من هؤلاء القوم. بل أحيانا تتواجد بعض التصرفات التي تلفت النظر في الأطفال، وكلما انتبهنا إليها مذكرا كلما أسهل علاجها. الحقيقة إحنا بنتهرب وننكر الحقيقة كي لا نواجهها، كما تحدثنا أمس عن موضوع الإنكار، الشخص اللي عنده أعراض سكر والدكتور يقول له أنا حاسس أنت عندك سكر، روح اعمل التحليل، فيعملش التحليل، يخاف يقول لك أنا خايف يطلع عندي سكر، أخاف أعمل الأشعة حتى يطلع عندي فعلا كذا، وهو هل هذا سيدفع عنك البلاء؟ لماذا لا تأخذ بالأسباب؟ احرص على ما ينفعك ومفهومه يجتنب ما يضرك. واضح الشاهد يعني أننا عندنا مفهوم في غاية الخطورة في هذا المجال، وهو النظر إلى الطب النفسي على أنه وصمة، وصمة اللي يروح للأخصائي النفسي ده لازم يستخبى، لازم يستخبى عار، تقول له مثلا روح اعمل استشارة نفسية يقول لك هو أنا مجنون. فهذا يعني إحدى علامات تخلف المجتمعات في هذا العصر، إن الإنسان يعني ينظر هذه النظرة لأناس أفنوا بكلوا أفنوا أعمارهم في إيه؟ في دراسة هذه الأشياء والتعامل معها بأساليب علمية لا تتصادم مع ديننا وعقيدتنا على الإطلاق. لكن يذهب الإنسان إلى من هو متدين من هؤلاء الأخصائيين، لأننا نظل نتهرب ونضطر بعد ذلك مرغمين إلى اللجوء للطبيب النفسي بعد استحال الاضطراب في هؤلاء الأطفال. فأي شيء يلفت النظر نحن لسنا بغنى عن الاستشهاد بكلام يعني الأخصائيين في هذه الأبواب. حقيقة إذا كان هذا الكلام يعم جميع الناس، لكن الملتزمين بالذات المسؤولية عليهم مضاعفة، لأننا موضوع التكيف مع الواقع ومع البيئة من حولنا والمجتمع، الناس اللي ما تفرقش معها مش بتعاني كثير، ولكن الإخوة الذين يريدون أن يحافظوا على دينهم وعلى ذريتهم في عصر الغربة الثانية تتضاعف عليهم المسؤولية، لأنك هتحارب، تبتنزل من البيت دلوقتي إن الشارع تحتناك نازل تحارب في الشارع وفي كل مكان تلاقي نازل حرب. فما بالك بالطفل أو الصبي أو الشاب بالغض الطريق الذي يواجه المتنقضات حيثما حل ويواجه الغربة. أنت مع الوقت أصبح أنك مناعة من التأثر بالنقد والألفاظ المنشرة كالمتطرفين والإرهابيين وكذا وكذا. واضح. أما هذا فيحتاج لسكة عناية خاصة كي مر بسلام إلى شاطئ الالتزام الحقيقي يعني بالدين. فنحن نواجه كما قلت صعوبات كثيرة في الواقع، إما أن الدراسات التربوية والمناهج التربوية الكلام كله أكاديمي لناس متخصصين فلا نستطيع أن نتعامل معه. مشكلة أخرى، الآباء يستغلون بالكسب الحلال للقمة العيش وبالتالي لا يؤدون أي واجب تربوي. الأم قد تعمل وتهمل يعني أولادها. كلا الأبوين أو أحدهما جاهل تماما بأصول التربية وفاخر الشيء لا يعطيه. وأخطر هذه العقبات اتجاهات شتى تتنازع تربية الطفل وتربيه تربية موازية ومضادة. كل ما تبنيه أنت يهدمه الآلات، لذلك كنت أنت تبني. وبعدين بعد كده نعاتب أنفسنا حينما يشب الأولاد ولا يلتزمون ونريد أن نقهرهم قهرا على الالتزام. طيب ما أنت لم تلتفت لخطورة، أنت لو من البداية بديت بدايات صحيحة وكنت يقظا ووعيا إن شاء الله تعالى تكون هذا سببا لسلامة ابنك من الافتتان بهذه الفتن من حولك. لكن أنت لا تؤدي أي دور، بل ربما نتيجة جهلك أنت تحطم هذا الولد بمسالك خاطئة نتيجة الجهل. واضح. ثم بعد ذلك تريد منه أن يصمد، كيف يصمد وأنت ما بذلت له ما يفيه ويحميه من هذه التربية الموازية والمضادة واللي هي بتكون أشد تأثيرا من تأثيرك أنت، سواء الإعلام الفاسد، الأقارب غير الوالدين حين يحصل تعارض بين تربية الأبوين وبين تربية الإعلام مثلا. الصراع الذي يحس به هذا الإنسان صراع بين البيت في البيت، يعني المفروض أن جميع المؤسسات التربوية في الدول المحترمة بتكون متكاملة وحدة واحدة، يعني مدرسة مع البيت والبيت نفسه الأب مع الأم، لابد من سياسة تربية موحدة ولا يظهران الخلاف أبدا أمام الأولاد ولا التناقض في هذه التربية. فالواقع أننا نرى كل وحدة ماشية سكة، المدرسة بمناهجها الفاسدة المدمرة، الهوية الإسلامية ماشية في طريق مدمر، الإعلام في طريق الشهوات، التعليم في طريق الشبهات، البيت الأبوين أصلا ما فيش سياسة تربوية متفق عليها، بل ممكن نجد أن الأب يتعارض مع الأم، الأم تقول افعل والأب يقول لا تفعل ويتشاجران أمام الولد ويطيروا محتارا في هذه الرسائل المزدوجة. ثم الأب نفسه أو الأم نفسها ممكن في وقت يقول له الشيء فلان غلط وفي وقت تاني يشوف هو بيعمله، أصبح نفس المربي بيعطي رسائل متضادة وقدوة متناقضة تحير هذا الإيه يعني الابن. في المدرسة أيضا ما بين المناهج المدمرة والفاسدة وما بين هيئة التدريس نفسها، لأن للأسف الشديد صار الآن في تقطيط شديد عند كثير من المدرسين في موضوع يعني الاهتمام بالنواحي يعني التربوية. يعني يكفي أذكر مثال كده عادل، يعني مراقب في لجنة امتحان ثانوية عامة بيغش الأولاد يقولون حقفلكوا على الباب وانتوا يعني تعاونوا مع بعض، وحقفلكوا على الباب أول ما حد يجي حاجة لكم يعني اتعاونوا مع بعض، احنا كنا بنعمل كده زيكم برضو واحنا صغيرين واحنا في النظر بنعمل نفس الشيء. هذا في حد ذاته نموذج مدمر. هذه رسالة تربوية ليست كلمة يعني عابرة. ثم أيضا تناقض بين ما توجهه أنت إن كنت توجهه وبين الإيه الشلة، شلة الأصدقاء في الشارع أو في النادي أو في المدرسة أو كذا، هؤلاء بيكونوا أشد تأثيرا لأنه بينتقد منهم أكثر ما ينتقد منك أنت والمجتمع ككل. فلا شك أن الصراع الذي نعيش فيه يولد كثيرا من الإحباط لو لم يكن هناك نوع من التوعية والفهم وكيف نتكيف تكيفا صحيحا يحفظ لنا ديننا ويجعل الأولاد يقتنعون بالرسالة التي نحملهم كي يحملوها هم من بعدنا. إن لم ندرس هذا الأمر ونتعامل معه بطريقة علمية فبلا شك يعني هذا الصبي أو هذا الشاب يكون أضعف بكثير من أن يصمد أمام هذه التيارات كلها. لب المحاضرة الليلة هو عبارة عن بعض التنبيهات عابرة كما قلت، يعني الليلة نحن نلفت النظر فقط إلى أهمية القضية مع ذكر بعض يعني أمثلة. كما قلنا البيت هو أخطر مؤسسة تربوية على الإطلاق، صحيح كله بيدمر لكن تربية البيت هي أخطر ما تكون للأسباب التي أشرنا إليها من قبل. أكبر أخطاء نفعلها مع أولادنا ومع أطفالنا تنشأ عن شيء مهم جدا، ان احنا بننظر الاولاد بنعاملهم نحاكمهم بعقلياتنا نحن، ودي اللي هذا التطور بتنتج عنه كثير من الاخطاء، نتعامل معه بعقلنا نحن ومش بعقله هو، وبالتالي يكلفه فوق طاقته. واضح؟ فايه زن هذا الطفل وزن تصرفاته بعقلياته هو، وراعي انه ينمو وينضج كما كنت انت تماما يعني في سنه. مثلا لو جاء الولد في سن معينه هو اصلا بيكون خيال واسع جدا، فيقول لك اخويا رقبته صارت وطلعت في الرف ونزلت وتلحم التاني في الجسم مثلا، هذا عباره عن خيال واسع مش كذب، ما تقولش ان كذاب، هذا ليس كذبا، هو لا يتعمد، هذا نوع من الخيال الواسع كما سنفصل ان شاء الله تعالى فيما بعد. مثلا طفل نشاطه زائد، نشاطه زائد عن المعتاد بصوره ملفتة للنظر، ما تقولش ان ده الطفل ده قليل الادب او اهله مش مربيينه، لا، ده هذا يلفت النظر الى انه يحتاج لاستشاره نفسيه وتوجيه للابوين للبحث وراء اسباب هذه الظاهره. الولد ملوش ذنب، غالبا بيكون ضحيه لمسالك غير صحيحه من الابوين، فلا تعاتب الابوين ولا تعاتب الطفل، واحمد الله على ان عافاك، ممكن كان هذا البلاء ياتيك انت، ففي هذه الحاله لا تقل هذا اي الادب، لان لا، هو لا يد له في ذلك، هو يتفاعل مع ظروف معينه تواجد فيها بهذه الطريقه وبهذا الاسلوب. من هذه الاشياء كلام، كما قلت كل كلمة تتكلم فيها مع الطفل أو مع الابن أنت تطبع في انطباع معين وتوجهه توجيه سواء شعرت أم لم تشعر. فأحيانا نكون إحنا بنمسك كؤوس ونحطم بها أولادنا، وكما قلت في السنوات الأولى بالذات الانطباع يبقى معه والله تعالى أعلم إلى ما شاء الله إلى أن يكبر ويصير رجلا. التساهل في بعض الألفاظ المدمرة، سأذكر بعض هذه الأمثلة. مثلا ذكر بعض الباحثين في هذا المجال يعني مثلا ولد انت تصطحبه مثلا في السوبر ماركت مثلا او محل البقاله وقاعد يعني يسلك سلوك غير صحيح، بيعيط بطريقه معينه او بيصرخ او بيعمل اي نوع من السلوك الغير مرضي، فانت تقول له اذا لم تتوقف عن ذلك انا هسيبك كده وامشي، اذا ما بطلتش هسيبك وامشي. واضح؟ في موقف اخر مثلا ولد امه عملت مثلا شيء مثلا عجلته وكيكه وهذه الاشياء، فنفسه اتفتحت مراسي القوم اكلها كلها مثلا، فتيجي يقول لها مثلا انت المفروض تخجل من نفسك، المفروض تتكسف من نفسك انك عملت كده، وجاي كمان تقول مثلا. الاب او في الحاله الاولى والحاله الثانيه هم يريدان ايه؟ نيتهم السيطره على سلوك الولد وتقويمه وتهذيبه، وهو يؤدي انه يعني يظن يؤدي رساله حب ورساله توجيه وتربيه، لكن كل من هؤلاء هذين الوالدين قد احدثا جرحا نفسيا لم تكن آلته سكينه ولا الموسى، وانما كانت الكلمات. الكلمات التي نتواصل بها ونتعامل بها مع الاولاد حرجه الى اقصى حد، ولها تاثير بالغ على نظرته الى نفسه وثقته بها وعلى صحته العاطفيه وقوته الشخصيه. فهناك رابطه لا يمكن ان ننكرها بين الكلمات التي نستعملها مع الاولاد وبين المواقف والنوافذ التي تحدثها تلك الكلمات في حياته. فالكلمه قد تدعم وتقويه وقد تحطمه وتجرحه، قد تربيه وقد تشعره بالعار، قد تشجعه وقد تثبطه، قد ترفعه وقد تضعه. لا يوجد اب على الاطلاق بيصحى الصبح اول ما يقوم من النوم يقعد يفكر كيف يتامر على اولاده، مش ممكن يكون في اب بيعمل كده، يصحى الصبح كده اول حاجه يا ترى النهارده كيف استطيع ان احطم نفسيه ابني واطيح بثقته ارضا واجعله يشعر بالتبعيه لي والاعتماد علي وافقده القدره على ضبط نفسه. هو لا يمكن ان يكون قصد ذلك وخطط له يعني مسبقا عن سبق الاصرار والترصد، وانما مع انه لا يريد ذلك لكن هذا هو عين ما يفعله بعض الاباء غالبا وبدون قصد، لانهم لا يفهمون الانطباع الكلي الذي تطبعه كلماتهم في ابنائهم. فالمثال الاول مثلا اذا لم تتوقف عن هذا الضجيج سوف امضي واتركك هنا، كلمه عابره جدا، اذا كنتش هتترك حسيبك وامشي، بلاش بقى الكلام اللي احنا بنقوله هنجيب لك ابو جبل المسلوكه ومش عارف والكلام ده كله، الاب الاباء الارهابيين نعم دول فعلا الارهابيين. واضح؟ طبعا الطفل الصغير اخوف ما يخافه واسوا شيء يؤثر على نفسيته ان يتوه يضل او يترك وحده غير امن. موضوع الامان، احساس الطفل الامان ده ليس محل النقاش، اوعى في يوم من الايام تخوفه من في هذا من هذا الجانب. لابد يكون في تأمين عنده، أمان، إحساس بالأمان، وأنه لا يترك وحده أبدا ويتخلى عنه ويخذل. فالمصيبة التي يفعلها بعض الآباء الجهلة أنه يطرد الولد من البيت، هذا شيء يعني شيء عجيب جدا أن يطرد الولد من البيت. والمصيبة الأكبر أنه مش بيطرده عشان عمل سرقة أو كذا أو كذا، وإنما عشان الصحة مثلا، يهدد ابنه بالطرد من البيت أو بأنه سيطلق أمه أو غير هذه المسالك المدمرة من أجل أن يفرض رأيه عليه، في حين لما كان فاسد وغير ملتزم ما كان يبالي، يفعل ما يشاء، يصار كما يشاء ويفسد ما يشاء، لكن لما التزم بدين الله سبحانه وتعالى إذا به في هذه الايه يعني الأشياء. الشاهد يعني أن تهديد الطفل بالعزف على وتر أن حسيبك هنا وامشي في السوق، ما تحسيبك وامشي لو ما تكلمش، وسيلة للتلاعب بهذا الطفل ودفعه إلى السلوك اللي احنا عاجلوا بهذه مثلا، ما هي حسنة، لكن الوسيلة التي وصلنا إليها يعني تدل على أن هذا الأب يعني في غاية في الجهل والأذية لابنه. فإيه البديل؟ الولد احنا عاجلوا يقوم سلوكه، فبدل ما تقول له إذا كنت هتسكت أنا حسيبك السوق هنا وامشي، لا، تقول له يا فلان إذا أصررت على السلوك اللي أنت تسلكه هذا سوف نعود الى البيت، لكن اخترت انك تتكلم بصوره كويسه وصوره طبيعيه سنبقى هنا ونكمل الشراء وانت الذي تقرر. هذا هو المسلك الصحيح. فرق بالاثنين الاولى تدمره لانها تشعره بعدم الامان، حسيبك وامشي، وده خطر جدا على سيرتك. لكن السلوك الصح هتقول تناديه باسمه يا فلان، اذا اصررت على التصرف اللي بتعمله هنرجع للبيت، كلنا نرجع مع بعض، ما تقولش انا هسيبك وامشي، هنرجع مع بعض للبيت، ولكن اتكلمت كويس وبقيت هادي هنفضل هنا ونكمل شراء الحاجات اللي احنا بنجيبها لك مثلا، وانت قرر بقى تختار ايه. فبهذه الطريقه انت تقوده الى الاختيار طبعا، لانه عايز يجيب الشوكولاته وعايز يجيب اللعب او اي شيء يعني يريده. بديل اخر انك تتوقف وتستريح، لان ربما كل واحد منكم يحتاج الى هذه الراحه. المثال الثاني، الولد عمل حاجه وجاء اعترف بيها مثلا، فتقول له انت المفروض تخجل من نفسك، المفروض تتكسف من نفسك، وكمان جاي تقول مثلا. فهذه النوعية من الكلام هي بتحاول ان تخلق فيه الشعور بالذنب، تشعره بالذنب، لانك بتظن انه لما يشعر بالذنب هيخجل ويتوقف عن هذا يعني السلوك. صحيح هذا المسلك ممكن ينفذ لنا الغاية التي نريدها، اشعروا بالذنب حتى لا يكرر هذا السلوك، ولكن على حساب ماذا؟ الثمن اللي بيدفع ايه؟ الثمن هو انه تترسخ فيه اعتقادات جوهريه تزرع في نفسه عن طريق هذه الكلمه، المفروض تتكسف من نفسك. انك تزرع فيه ان يقول لنفسه انا مخطئ، انا مش كفر، انا عاجز عن ان اعمل حاجه صح، وانا ما اقدرش انجز اي شيء بنجاح. زي كل ما نيجي نتكلم مثل هذا الولد اللي تربى بهذه الطريقه بحاجه يقول لك ما اقدرش اعمل، ما اقدرش، دايما يهرب من ان يتحمل المسؤوليه ويحكم على نفسه مسبقا بالفشل، لانه تعود على ان يعامل بانه غير كفر وانه لا يستطيع ان يفعل شيئا، المفروض يخجل من نفسه. طبعا هتعمل دائره بقى مضطربه، لانه اذا عمل لك السلوك اللي انت عايزه ده انه يشعر بالذنب، فاذا شعر بالخجل هذا سوف يجلب له مزيدا من الخجل، فاذا حصل مزيد من الخجل معناه ان هو فاشل اكثر، سيجيب له خجل ثاني زياده ويعجز عن اداء المهام، فيظل ايه يعني دائره مضطربه لا تتوقف. مثال اخر، كلمه عاديه جدا ممكن ام الجاهله تقولها امام الصديقات او القريبات في المجالس النسائيه المعروفه، ده الولد ده انا حاولت يعني اتخلص اجهره بكل وسيله، ده جاي غصب عننا. هي بتحكيها عادي في مجلس دردشه واضح، ولا تدري مدى خطر هذه الكلمه على نفسيتها، لان هم يظن ان انا جاي كده على البيعه، ان هم كانوش عايزيني، وان امه حاولت كل وسيله انها تتخلص من انجاب هذا الطفل، ولكن ما صالحت اي وسيله من وسائل المنع الحمل في ان تتخلص من ايه كمان ذلك. او مثلا تقول للولد في وقت من الاوقات سواء غضب او رضا، هو ملوش دعوه في غفله من حكايه الغضب والرضا، لكن بتزرع فيه مفاهيم خطيره. مثلا انت بقى بالذات ما كناش راغبين فيك على الاطلاق، ما كناش عايزينك، بصوره او باخرى تقولها لهذا الولد، يا ريتني ما جبتك، او يا ريتني ما ولدتك، لو استقبلت من امري ما استدبرت لما انجبت اي اولاد، او عمرنا ما رغبنا في انجابك. هذه جمل لا يمكن ان تغتفر في العمليه التربويه، بغض النظر حتى لو كان الطفل عمل شيء صعب جدا او عرف عطوته او اتكلم بطريقة غير صحيحة، فان هذه الردود الافعال الابوية غير مناسبة بالكلية. اي نعم، لان مهم جدا بالنسبة للطفل ان نتقبله كما هو، لابد ان نتقبله كما هو. ما تقولوش كنا نفسنا ان انت تكون مثلا البنت كلها نفسنا ان انت كنت ولد، فمعناها ان هي جايه برضو ضد رغبتكم، وانكم كارهين لوجود هذا التصرف في غايه الخطوره على نفسيه الطفل. او كذلك بالنسبه للولد، كنا عايزينك يكون شكلك كذا او كذا او كذا. لابد من التقبل، ان تتقبل الطفل كما هو. تقبل دي كلمه الجماعه النفسيه، لكن عندنا في الاسلام كلمه اعظم وارقى واجمل واروع، وهي كلمه الرضا بقضاء الله، الرضا باختيار الله سبحانه وتعالى، ولا يخفى ما بين الاثنين من البعض. مثلا عبارة اخرى من ضمن هذه العبارات، ان تخاطب الام الولد، ان انت السبب فاننا سوف ننفصل، ان ابو امه سيطلقون، انت السبب. ففي الواقع ان الطفل مش ممكن يكون هو يعني السبب، ولا يمكن ان نتوقع ان الطفل يتحمل مثل هذه الكلمة. ده احنا حتى لو نفينا عنه تماما ان هو السبب، في الغالب هو بينه وبين نفسه هيشك، يقول هل كنت انا السبب؟ لو كنت انا احسن من انا عليه، ما هو اكيد ما كانوش هيطلقوا مثلا او غير ذلك. هو لا ينطق بهذه العبارات لكنه يفكر فيها. امر اخر، المقارنه بين الاطفال، المقارنه بين الاولاد. ما يا ابني، ما ابنك اخوك كويس، هو ما انتش عايز تطلع ليه زي اخوك، ما تعمل زي اخوك، ما تعمل زي اختك. ها، عمليه لماذا لا تكون مثل اخيك، لماذا لا تكون مثل اختك، هذه المقارنه خطيره جدا. فحينما يعقد الوالدان مقارنة لفظية بين الأشقاء، معنى ذلك ان ايه، في احسن، يعني افعل تفضيل، في مفضل ومفضل عليه. فالمفضل عليه هذا لا شك انه سيبدو ويظهر انه ايه، قاصر وناقص، وانه دون اخيه. دي كلمات بنقولها لكنها رسالة تترسخ في اعماقه، رسالة ترسلها اليه، مضمونها ان انت مهمل مثلا، كنت تمدح الثاني بانه ايه، منظم. بس اخوك منظم مش معنى انت مهمل، اخوك ذكي اشمعنى انت غبي، اخوك ادق منك مثلا او كذا او كذا، من هذه الصفات. فهذه الرسائل تفتقد داخل نفسه كعقيدة يعني اساسية، وتساهم في انشاء سلوك غير مرغوب في المستقبل. او مثلا بعض الناس الجهلة، اخوات ويعقدوا مقارنة بينهم مواجهة، انت مالك، انت شكلك غامق شوية عن اختك، هو انت امكم مش واحدة؟ هذه الكلمة حينما تصدر من النساء الجاهلات، هي الطفلة مش هتسمعها مرة واحدة، ده هتسمعها عشرات المرات مدام الجاهلات كثيرات. وإن الله نرعون، هل هتمر الطفل سوف يمرونها بطريقة عفوية، أم أنه يبدأ يشعر بالدونية والنقص وأنه أقل من أخيه؟ فإذا هذه المقارنات ينبغي أن يكون عندنا وعي، وألا يعني نقع فيها، خاصة أن أصلا هو الأطفال أصلا بيكون، أو الأولاد دائما في الوضع الطبيعي بيكون بينهم إيه، تنافس وشجار، شيء عادي. فلا شك ان هذا الكلام سوف يزيد روح التنافس والخصام بين الاشقاء، وطبعا هذا سيزيد نسبة التساهل بالنسبة للوالدين. فالمقارنة تدمر العلاقة بين الاشقاء عن طريق تغذية مشاعر الانفصال بين هؤلاء الاولاد. طبعا فيما بعد ممكن بتجيب بقى ايه، قطيعة الرحم وغير ذلك من هذه الاشياء. طيب ايه الحل؟ بدل ما تقول له انت مش يعني انت عايز، انت قصدك ايه، تقول له انت من ليه مش زي اخوك، ماذا تعني؟ انت تقصد انت تجيب المصايب دي كلها، انك تقطع رحم هؤلاء الاولاد بعد لما يكبروا، او ان هم يضربوا بعض وهم صغار ويزداد الحقد بينهم والضرب والشجار؟ لا، انت ما تقصد هذا، ولكن نتيجه عدم الخبره في انتقاء الفاضك وقعت في هذا الخطا دون ان تقصد. طيب ما البديل؟ بدل ما تقول ليه مش زي اخوك، انت تقبل كل واحد من اجل شخصيته، لان كل واحد من الاولاد الله سبحانه وتعالى يميزه بميزه غير موجوده في الثاني، فانت تسلط الضوء على الميزه التي اعطاه الله اياها. فلان صوته جميل في القران، فلان خطه حسن، فلان شكله كذا وهكذا. فتركز على الصفه الايجابيه في هذا الابن وتقبل شخصيته كما هي، لكن تركز على السمه التي ميزه الله بها، فان كل شخص له مواضع قوه خاصه به، له امكانات، له احتياجات. فلا بد ان نساعد الابناء على ان يشاهدوا جمال تلك الصفات التي ميزهم الله سبحانه وتعالى بها عن طريق التركيز على كل واحده على حده، بدون عقد مقارنات بينهم، من غير ما تقارن. مثلا النموذج الاخر عايزين يطلعوا مثلا رايحين مشوار والولد بيلبس البوت مثلا. كلمه الولد يا جماعه بتربط بها الولد والبنت، مش عايزين نكرر الاحتراز ده. والاب تشمل الابوين ايضا، الاب والام. مثلا فالولد بيلبس البوت، طبعا عبال ما يعمل بقى الرباط وكذا يقعد في الارض ياخد وقت وهم مستعجلين. طب تعالى انا هربطها لك المره دي، تعالى نعملها لك. خطا ساده. لا تقل له تعالى اؤدي عنك هذا العمل او سيبني انا اعمله لك هذه المره. هذه عبارات نحن نقولها دون ان نشعر بانها تزرع العجز في نفسيه الاولاد. لا تحاول ابدا الا ده الشيء يستطيع الطفل يفعله بنفسه، خليه هو اللي يعمل. يجي فتره من الفترات الله سبحانه وتعالى يزرع فيه هذه الفطره، بالذات في سن 2 لـ 3 أو 4 سنين بيبدا في البدايات الطفل يحاول ان يستقل في اواخر السنه الثانيه، يستقل بكل شيء، يحاول ان دي بينمو، فهو لابد ان يتمرن ويخطئ. فمثلا عايز ياكل بالطبق بالملعقه بنفسه او يشرب من الكوب بنفسه، انت تقول له هتبهدل هدومك او هتوقع على الارض، سيبه ما تعملوش احباط، لان هو الفطره الان تكلفه انه ايه يبدا يتمرن على الاعتماد على نفسه في اداء بعض الوظائف. فاتحمل شويه الخساره اللي هدومه تتقذر او الارض يقع عليها الرز او شيء من هذا، مفيش مشكله، في سبيل ان في فايده كبيره هتحصل انه ينمو الان وهيبدا، ولابد علشان يقدر ينجز هذه المهام لابد ان هو يعني يتمرن عليها بنفسه في الاول بالمساعده، ثم بعد ذلك يستقل بها. فتنمي في هذه النزعه التقنيه، لا تشعره بالعجز، قل تعالى انا البسك، تعالى انا اكلك، لا سيبه ما دام هو يعني يحرص على هذه يعني الاستقلاليه. والا تنزع فيه التخاذل والوهم، وينظر نفسه انه دايما عاجز وغير قادر ويعني ضعيف. فاذا قمت بانك تعمل له الوظيفه اللي هو المفروض يعملها، مثلا يلبس الحذاء مره وفاتت خلاص مش مشكله، مرتين يبقى انت استدعت نموذج. لو عملتها مره ثالثه اذا انت قد اوجدت لنفسك وظيفه جديده، شغله جديده بقى، لان هو هيتعود انه يعتمد عليك في هذا الموضوع الى ما شاء الله سبحانه وتعالى. من هذه العبارات الخطيره ان بيكون بيتناقش مثلا مع امه او ابيه فيكون الرد، لان هذا هو ما قلته فهذا هو السبب، بيسال عن السبب في حاجه معينه، لان ده اللي انا قلته لك يبقى هو ده السبب. دي الفاظ بتقال ببساطه لكنها رساله، رساله للطفل. انت بتقول له انت انا كبير وانت صغير، انا ذكي وانت بليد، انا قوي وانت عاجز، وظيفتي ان انا امرك ووظيفتك ان تطيع وتنفذ. طبعا هذا ينشئ عند الطفل امتعاض واستياء وصراعا داخليا. طيب بدل من هذا تحاول ان تتعامل بطريقه فيها احترام لشخصيته. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان جالسا جنبه بجواره الطفل صغير فشرب، وكان الطفل على يمينه وكانوا ناس كبار مشايخ كبار في المجلس، فاحترم الرسول صلى الله عليه وسلم حق هذا الطفل وعامله باحترام وقال له تأذن لي أن أعطي الكبار؟ فقال له لا أؤثر بحظي منك أحدا، لأن الصحابة كانوا يتبركون بشرب ثؤر النبي عليه الصلاة والسلام، فالرسول دفعها إليه قال لا أنا أشرب أنا موضع كان الرسول عليه الصلاة ولا أؤثر بنصيبي منك أحدا، طفل صغير لكن استأذنه النبي عليه الصلاة والسلام وعملته باحترام. كان لما يقابل الأطفال يسلم عليهم، كان الطفل ممكن يجي ياخده من ايده ويمشي بيه حتى يقضي حاجته، يجره من ايديه حتى يقضي حاجته. لاخر امثله ان شاء الله سنتعرض لها في بعض بالتفصيل. فالشاهد عامل طفلك باحترام، لا تعوده على ان يهان وان تهدر يعني كرما. ممكن تتعامل معاه في حاجه زي كده بدل ما تقول له لان انا قلت كده يبقى هو ده السبب، ما تسالش عن السبب. فتقول له انت دايما يعني بتزعجني بكلمه انك كل شويه بتسال لماذا؟ يعني انا كاب لازم اخذ انا بعض القرارات، ودي مره من المرات لازم اخذ انا فيها القرار ومش هغير رايي المره دي. يبقى انت بتتكلم عن موقف واحد بس اللي بتزرع فيه انه دايما يكون يعني منقادا لما تريده. خلاصه الكلام ان اللغه هي يعني لها تاثير كبير بالكلمات التي نلتقيها في التعامل مع الابن. مثلا موضوع تحطيم ثقته بنفسه، مثلا يقول له مثلا ايه طول عمرك خايف، انت مفيش فيك رجع، انا عارف ان انت طول عمرك هتفضل كده وعمرك ما هتتغير، كل هذا تحطيم وليس هذه وظيفه الاب، لان هذا بيدمر ابنه ويفقد ثقه بنفسه ويزرع فيه الفشل والعجز ويعني الهوان. يعني نمر مرارا سريعا على بعض الاخطاء التي تشيع ايضا لنختم بها الكلام ان شاء الله تعالى. مثلا كما قلت موضوع الإرضاع مثلا اللي هم الأم التي تتعامل بآلية وميكانيكية مع عملية الإرضاع، لا تضم الطفل إليها ولا تربط عليه ولا كذا وكذا. الفطرة الله تعالى فطر الأم بطريقة بحيث أنها تعطي دائما وجبة الحب والحلال مع وجبة الطعام الذي يتغذى عليه. من هذه الأخطاء موضوع الكذب، الكذب على الطفل، الطفل لا يفوتها. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فاتته هذه هذا التنبيه لما كانت المرأة تقول للرجل للطفل ايه تعالى اعطيك هكا، فقال ماذا تعطينه؟ قال اعطيه تمرة. قال اما انك لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة، لكتبت عليك كذبة. حتى مع الطفل صغير نعم هي كذبة، فينبغي الاحتراز موضوع الكذب لانه ايضا له تأثير في فقد الثقة، كما انك تعطيه النموذج يقتدي به في سلوكياته. ابوه بيكذب، ابوه لما حد يخبط يقول له قل له مش هنا، فالواحد يروح يقول له بابا بيقول لك هو مش موجود. نعم. فهذا انموذج، هذا تحطيم، ما تودش خالص احد، حتى ما تعرضش، استعمال التعريض قد يدمر الولد لانه مش هينتبه ان ده تعريض وانك انت ضابط العباره بدقه، فاحسن ما يردش ويزعل مش مهم، لكن ما تدفعش الثمن ان ابنك يتعلم الكذب، لان اهم صفه على الاطلاق اذا اردنا اختصار كل هذه المحاضره في كلمه واحده فهي علمه الصدق. والدليل قول النبي عليه السلام عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق، وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. فهي عملية تدريب، أنت تقدم له النموذج وسوف يحتدي به، وأول واحد سيكذب عليك أنت إذا علمته هذا الكذب. مثلا الام تقول له اشرب الدواء، لا الدواء مر لازم تحسها ايه حلو جدا، ثم تقهره على اخذ الدواء فيجده مرا، طبعا سيفقد الثقه في امه ولن يصدقها بعد ذلك. مدرسه مثلا بتقول الاولاد ذكروا عندكم امتحان يوم الفلاني، يجي اليوم الفلاني، لا ده انا كنت بضحك عليكم، ده انا كنت عايزاكم تذاكروا بس، بمنتهى البساطه، ولا تدرك ان ده نموذج مدمر، ان هي تكذب، والكذب ده شيء ينبغي ان يكون لك حاجز قوي جدا يعني من امام الكذب. المدرس يدخل مثلا او اخصائي اجتماعي للاسف يدخل، مين اخر واحد على الفصل هنا؟ مين اخر واحد في الترتيب يعني؟ مثلا امام الاولاد. مثل هذه المسائل طبعا انتم تعرفونها يعني كثيرا. امر مهم جدا مما ينبغي الحذر منه ايضا التعامل مع الاطفال. يقول لو هتعمل كذا مش هحبك. هذا اخطر ما يكون. ان برضو موضوع الحب ينبغي ان يكون في تأمين، الطفل عنده شعور بالامان ان اباه وامه يحبانه لا لشيء الا لانه ابنهما، لابد تأمين الشعور بالحب، فما تستعملش الحب ابدا للتهديد. لذلك تجد الطفل بيخاف جدا على موضوع الحب، اذا وجدك غضبان حتى لو من حاجه ثانيه يجي يقول لك ايه انت بتحبني، لان على طول بيشوفك غضبان اذا بينزعج ويخاف ويشفق ان يكون ده هيؤثر في موضوع الحب، فيأتي يسألك الطفل لماذا، أن هذا من الأشياء كالأمان بالضبط، الأمان الإحساس بالأمان نواج موجود في أسرة، فخطورة الموضوع الحب ده زي الإيه اللي يطرد ابنه من البيت بس، اللي يهدده بالطرد من البيت أو يقوم بطرده، طفل صغير سنوات معدودات ويطرد من البيت. طيب من ينتقطه في الشارع؟ بتوع المخدرات ولا الناس المحادثين ولا إيه ولا إيه والمجتمع مليان، أو يتعرض لحادثة مثلا واضح لانها او لان الاب مثلا طرد من البيت، فهذا امر في غايه الخطوره، كما موضوع الطرد ده يعني غير وارد على الاطلاق ولا ينبغي ان يذكر ابدا. كذلك موضوع الحب انك لو فعلت كذا لن يعني احبك. يقول الدكتور محمد كمال الشريف لاحظ العلماء ان بعض الاطفال يعيشون في قلق دائم نتيجه احساسهم ان والديهم لا يحبونهم الا اذا كانوا متخوفين في دراستهم ومطيعين ومهذبين، فترى الطفل يحرص على المثابرة في المدرسة وعلى تنفيذ أوامر والديه خشية أن يفقد حبهما وهما له بالنسبة له كل شيء، وكيف له أن يعيش دون حبهما؟ الوضع الصحيح المتوازن هو أن نفصل بين الحب وبين التأديب للأطفال، فلا نعاقبهم إن أخطأوا بتهديدهم لأننا لن نحبهم بعد الآن أو بسحب حبنا لهم فعلا، بل نعاقبهم إن هم أخطأوا ونطمئنهم في الوقت نفسه إلى أننا ما زلنا نحبهم، وإن كنا سنحبهم أكثر لو كانوا مستقيمين مهذبين، وإننا لا نكرههم الآن إنما نحن غير راضين عما فعلوه. فلابد أن نشعر الأطفال أن التأديب هو مظهر من مظاهر الاهتمام بهم، ليس مظهر من كراهية أو لأنهم خيبوا أملنا وتسببوا لنا يعني الإحباط. فهذا أيضا أمر يعني مهم جدا، وهو عدم استعمال سلاح الحب لتهديد الأطفال. يعني لا تقول أنا مش أحبك لو عملت كذا، لا تقول أنا أحبك لكن علشان لكن ما بحبش هذا التصرف أو بأزعل لما تعمل الشيء الفلاني. من هذه المظاهر أيضا سلوكيات إحنا ممكن نعملها وما نلتفت إنها تعمل مشكلة بعد كده، موضوع الخوف، الرهاب، الرهاب أو الفوبيا. الأم مثلا شايف الصرصار تصرخ تطلع فوق السرير مثلا أو فوق الكراسي وتلم الناس عشان الصرصار، شايف الصرصار، هذا نموذج عملي. الطفل مش بيتعلم الخوف، هو الطفل بيتعلم منا مما يخاف، بيتعلم اننا المفروض يخاف من ايه. بيشوفنا مثلا هو مقرب من النار بننادي عليه بسرعه الحق النار اوعى تحرقك، فاذا يتعلم انه يخاف من النار. واضح في اشياء شيء كويس جدا انه يتعلم انه يخاف منها، لكن ان هو يشوف الحشره مثلا ويرى امه تفزع هذا الفزع، طبعا بحاله مرضيه والله المستعان. موضوع الخوف من الحشرات بهذه الطريقه الفظيعه طبعا ستنتقل تلقائيا الى الطفل ويقلد نفس هذا المثل. فالمفروض ان الام تحتاج لعلاج الخوف المبالغ فيه هذا من اي شيء ينبغي، من الظلام مثلا، برضه نوع التخويف من الظلمه. حسيبك في الاوضه، هحبسك في الاوضه الظلمه اللي فيها الفران واللي فيها كذا، كما حلف المدارس احيانا للاسف هنحبسك في اوضه الفران، او نجيب لك ابو رجل مسلوخه ومش عارف والغول وكذا، او ان ام تيجي للطفل قبل ما ينام الطفل البريء المسكين وتحكي له حكايه مرعبه عشان تخوفه ينام، واذا ما كنتش هتنام هجيب لك الغول وابو رجل مسلوخه الى اخره. فيعني فهذا امر مهم جدا، يعني موضوع الخوف المفروض ام تعالج علشان ما ينعكسش على يعني الاطفال. امر اخر عدم الانتصام النفسي للابناء، وهذا موضوع الحقيقه مهم قوي.